الحقيقة أحبائي أشعر بالفرح وأيضا بالخسارة، لأننا مع آخر حرف في مزمور 119، وأعترف أنكم أعطيتموني فرصة رائعة أن أدرس وأستمتع بكلمة الله، مش بس في معناها وجوهرها لكن أيضا في شكلها. مشينا مع بعض في هذا المزمور في إيكو جامد. مشينا مع بعض بناء على قاعدة علموها لنا شراح الكلمة، أن الحروف في اللغة العبرية لها معاني، والمعنى معنى الحرف مأخوذ من طريقة نطقه وأيضا مأخوذ من شكله، كيف يكتب وكيف ينطق. واكتشفوا اكتشاف جميل، انه لما بيقولوا الحرف وجه رجل الله المسوق من الروح القدس وكتب تحت هذا الحرف 8 أعداد في مزمور 119، كتب 8 أعداد تحت حرف الألف، 8 أعداد تحت حرف الب، وهكذا حتى آخر حرف وهو حرف التاء في اللغة العبرية، آخر حرف التاء. اكتشفوا أن معنى الأعداد، مضمون الأعداد، هناك رسالة في هذه الأعداد مرتبطة بمعنى الحرف. فالقارئ العبري يشوف الحرف قدامه 8 مرات، مرسوم 8 مرات، يقرأ الحرف ينطقه على رأس المجموعة ويشوفه مرسوم 8 مرات، وهو بينطقه وهو بيشوفه في معنى بيجي في ذهنه، هو عارفه في معنى لهذا الحرف، وبعدين يبدأ يقرأ 8 أعداد ويكتشف أن المعنى المتضمن في هذه الأعداد 8 مرسوم موجود على بداية كل عدد. وكان غريب أن الروح القدس يدي طاقة للشاعر اللي كتب، أنه مش بس يعمل زي الشعر العربي أو الشعر الإنجليزي أو أي شعر في الدنيا، أن يكون لي قافية في النهاية، أي تختم كل أبيات القصيدة بحرف واحد، لكن اداله إمكانية أن كل 8 أعداد رغم تنوع المواضيع والأفكار يبدأوا بنفس الحرف. طبعا هذه إمكانية بلا شك كانت من الله. كنا بنحاول في المرات السابقة مع كل حرف من الحروف 22 أن نكتشف ما هي هذه الرسالة. كل 8 أعداد اقتنعنا أنها تحوي رسالة، والرسالة مرتبطة بمعنى الحرف بشكل الحرف، ووجدنا فعلا رسائل كثيرة علمنا فيها الرب الكثير. أخوتي الأحباء، كنت سعيد وأنا أدرسها، لكن كالعادة بعد أن انتهيت من دراستها شعور عميق في داخلي أنه الآن قد حان الوقت لكي أبدأ دراستها. كعادة كلمة الله، كلما حاولنا أن نغوص فيها بعد شهور وسنين نكتشف أننا فقط قد أزلنا التراب، يدوب نقدر نبدأ نفهم ونبدأ ندرس. أتمنى من قلبي أن تكون رسائل الرب لنا من خلال هذا المزمور ليس فقط ذكرتنا بالتعليم، علمتنا، شجعتنا، وبختنا، حرضتنا، لكن أتمنى فوق الكل أنها تكون فتحت شهيتنا للكتاب، نكون أحببنا الكتاب ورغبنا في التعمق في دراسة الكتاب. ولا سيما أننا اتفقنا على أن مزمور 119 يحوي 176 عدد تقريبا، كل عدد يتكلم عن الكتاب، لم يخلو عدد من إشارة إلى كلمة الله، إلى وصايا الله. النهاردة يصل الروح القدس بكاتب هذا المزمور إلى آخر حرف، إلى النهاية. ويا ترى ما هي النهاية؟ ما هي قمة أفكار الله التي يريد أن يوصلها لشعبه؟ إيه آخر مسج؟ إيه آخر رسالة على قلب الله؟ إيه أحلى وأروع وأقوى رسالة يريد أن يختم الله بها حديثه مع هذا الرجل لكي ما يوصلها لنا؟ جاءت هذه الرسالة تحت حرف التاء. وأنا بشكر رب لأجل السايت اللي على الإنترنت اللي وقعت فيه، وللأسف وقعت فيه مؤخرا، أرشدني إليه أحد الأحباء الساكنين وسط الشعب القديم، وأعطاني عنوان هذا السايت اللي وضعوا حخامات اليهود وليس خادم مسيحي. وأنا بس أضع أمامكم ليس كل الصور لأنها تحتاج إلى درس عميق، لكن صورة بصفة عامة ثم الصورة الأخيرة. وتذكروا أني قلت ما هي آخر رسالة وأعمق رسالة وأعظم رسالة يريد الرب أن يوصلها إلى شعبي؟ ما هي آخر إعلانات الله وأفكاره التي يريد أن يوصلها؟ ده منظر الحروف بصفة عامة. وربما أخذ بس مثال أول حرف وآخر حرف. تتذكروا أحباء أنه قلت أول حرف رأس الثور الذي يعلمنا عن الذبيحة التي ذبحت من أجلنا. شايفين أول حرف؟ أعتقد أنه واضح أنه فعلا أليف منظر رأس الثور. لكن آخر حرف وهو موضوعنا، الصورة الأخيرة اللي هي الغاء، دي حرف إضافي مش من الـ 22 الأساسيين زي ما بتضاف بعض الحروف أحيانا، لكن ده مش حرف أساسي. لكن الحرف الأخير هو التاو أو التاء. أتمنى أنك تقدر يا فيكتور تركز على حرف التاء، أي تالي باين قوي تاو. هذا الرسم ليس رسم خادم من خدام الرب، لكن هذا الرسم هو رسم حخام من حخامات اليهود. شايفين حرف التاو اللي في النص؟ هذا هو الحرف الأخير في اللغة العبرية. يمكن تتذكروا المرة السابقة كان الحرف موضوع تأملنا هو حرف الشين، وقلنا إنه حرف الشين يعني أسنان. يتهيألي باينة مش كذا؟ واضحة جدا إنها الأسنان. أما هذا الحرف حرف التاو، واليهودي أو العبري عندما يقول تاو يقول علامة. كلمة تاو يعني علامة. فعندما أسمعه يقول تاو أفهم أنه سيريني علامة، وعندما أفتح عيني لأبصر العلامة أجد صليب ربنا يسوع المسيح. وهنا أتذكر قول سمعان، هذا الرجل البار الذي التقى بالعذراء ويوسف في الهيكل، عندما حمل الصبي، حمل الطفل يسوع بين يديه، تنبأ وقال كلاما عظيما، قال لها إن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين، ولعلامة تقاوم، ولعلامة تقاوم، أو علامة يقال في حقها كلام رديء، علامة تشتم، علامة تهان، علامة تقاوم. إذن أحبائي نحن أمام حرف التاء. عندما ينطق العبري التاء وأسمعه هو يقول علامة، وعندما أفتح عيني وأبصر الحرف أجد الصليب. لا أعتقد أن هذه صدفة على الإطلاق، لكن الله يريد أن يبلغنا آخر رسالة، أعظم رسالة، التي قال عنها بولس في غلاطيا 6: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. إذن بنعمة الرب سنتوقف في هذه الأعداد الثمانية وسنقرأها ونحن في فكرنا موضوع الصليب، ودعونا نرى كيف يرتبط الصليب بهذه الأعداد الثمانية. خلونا نقرأ مع بعض الأعداد من 169 ل 176. يقول كاتب المزمور: ليبلغ صلاته، وبيصلي كما تعودنا، وأرجو أن احنا بنقرأ نكون كمان بنصلي، كأنه بيقول له: يا رب ليبلغ صراخي إليك يا رب. هل من الممكن أن يصل؟ إن المسافة بين الأرض والسماء بعيدة. ليبلغ صراخي إليك يا رب، ليبلغ. آه يا رب أنا محتاج حاجة تعليه وتعليه 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 لعله يبلغ إليك. إن المسافة بين موقعي وموقعك لا تعبر، المسافة بين الأرض والسماء بعيدة، لكن في مسافة أبعد بين خطاياي وقداستك. آه يا رب لو استطاعوا أن يخترعوا شيئا يقرب الأرض من السماء، ما استطاعوا أن يخترعوا شيئا يجعل الخاطي نظيري يرتبط بالإله القدوس. أحبائي، إذا عملوا مقياسا للقداسة، إذا عملوا مقياسا للطهر والنقاء، وكان الله على أول طرف المقياس، فأين أقف أنا؟ كم هي المسافة بين نجاستي وبين قداسة الله؟ إنها هو عميقة لا تعبر. أيها الحالم، أيها الحالم، كيف تحلم هذا الحلم؟ يبلغ صراخك إلى الله. من يستطيع أن يعبر المسافة بينك وبين الله؟ من يستطيع أن يقرب دنس النظير إلى الله؟ من يجعل القدوس يتحد مع الشرير؟ الإجابة هي في الصليب. آه يا أحبائي، ما أروع الصليب، بل ما أروع المصلوب، عندما علق بين السماء والأرض لكي يلغي المسافة، لكي يعمل جسرا يجعل نظيري يعبر إلى الله. ليبلغ صراخي إليك يا رب. آه يا أحبائي، كان هذا هو حلم البشر، أن يكون بيننا مصالح. شعر أيوب بعد كل ما عمله من بر أن المسافة بينه وبين الله كبيرة جدا، وعندئذ صرخ في نهاية حواراته وقال: ليس بيننا مصالح. جميل التعبير، بيننا، بيني وبينه ليس بيننا جسر يستطيع أن يعبر الله منه إلي، أو أستطيع أنا أن أعبر عليه إلى الله. مفيش جسر، مفيش مصالح، ليس بيننا مصالح. عايزه يعمل إيه؟ يقول: يضع يده على كلينا. لكن مجدا للرب، جاء حبيبنا وفتح يديه وعلق بين السماء والأرض، وكأنه يمسك بيد الله الذي خاصمناه ويمسك بأيدينا النجسة الشريرة، وصنع الصلح بدم صليبه. أبشر أيها الباحث عن الجسر إلى الله، أبشر أيها الباحث عن الحل في الاقتراب إلى الله، يا من تحلم بأن تبلغ صرختك إلى الله وأن تصل أنت كلك إلى الله، أبشر فالعلامة موجودة، علامة الصليب. بالصليب نقض حائط السياج المتوسط بين الناس وبعضهم وبين الله والناس. وعلشان كده كان لابد أن تكون العلامة علامة الصليب، قطعة رأسية وقطعة أفقية، وكأنه يقول لنا أنه يصلح الناس معا ويصلح الله مع الناس. كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. ما أعظم هذا! على أي أساس أيها الإله تصالح الأشرار؟ هل تنازلت عن قداستك التي فصلتك عنا؟ يقول كلا، لكن نكمل الآية: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إذن يا أحبائي، من أول عبارة تسجل حلم البشرية في الوصول إلى الله أمنية، لكن بعلامة الصليب، بالخبر الرائع بموت المسيح، لم تعد المسألة حلما، لكن الحجاب قد انشق وصار للإنسان حق الاقتراب إلى الله. ليبلغ صراخي إليك يا رب. ثم يعترف بشيء جميل أتمنى أن احنا نكون كلنا وصلنا إليه: حسب كلامك فهمني. إن مشكلتي الكبرى في علاقتي معك أني لا أفهم. شوفوا أحبائي، أنا مريت مرور سريع على قصص خلاص في الكتاب، لقيت إن كل اللي بدأوا علاقتهم مع الله برغبة في الفهم وصلوا بسرعة، ووصلوا وصول حقيقي. واحد بيقول له اعمل ايه؟ فهمني، مش قول لي حاجات اعملها، مش قول لي طقوس اتممها، مش تديني ناس امشي وراها. قاد الدين، رجال دين، نواميس وفرائض يضعها الناس؟ لا يا رب، أنا مقتنع أنك طالما أعطيتني عقلا أنت تريدني أن أفهم. أنا أعرف هذا وأستنتجه ببساطة: عندما خلق لي عينا خلق النور لكي عيني تبصر، وعندما صنع لي أذنا صنع الأصوات لكي تستقبلها أذني، وعندما جعل معدتي تفرز إنزيما معينا لهضم البروتين أوجد في الحياة بروتينات تهضمها معدتي، وعندما أعطاني الله عقلا يفهم فهو يريدني أن أفهم. إنها كارثة أن لا أفهم وأن أقنع بأني لا أفهم. لكن هنا الصرخة: يا رب، أنت قدوس وأنا شرير، وأنا لا أعرف كيف يأتي الشرير إلى القدوس. حسب كلامك فهمني. كيف أخلص؟ جاء رجل وزير مفكر إلى أورشليم ليسجد، وتمم الطقوس والفرائض، لكنه كان عائدا في مركبته حزينا مختما أنه لم يفهم، يبحث وما وصلش، يبدو أنه اشترى نسخة من الكتاب من سفر إشعياء وكان يقرأ فيها في مركبته. واضح أنه بيدور على حاجة هي اللي وقفته. طب هو عمال يقرأ، ده بيقرأ من أول السفر غالبا، وقطع مشوار ساعات كان وصل لإشعياء 53 وراح متصمر قدامها. طب ليه ما وقفتش قدام ده؟ في حاجات كتيرة وعجيبة قوي قبليها، ليه ما وقفتش قدامها؟ يقول أصل دي اللي نكشتني، لأن هي دي اللي أنا بفكر فيها. إيه اللي بتفكر فيه؟ بفكر فعلا أين أذهب بخطاياي، وكيف أواجه الله رغم معاصية. عشان كده هي دي الآية اللي شدتني، لأنه بيقول مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. في واحد هنا كشاة تساق للذبح، شخص مات عن آخرين، هو ده الحل اللي أنا بدور عليه. سأله فيلبس: لعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ قال له: كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إليه أن يصعد إلى المركبة، وابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع. أخوتي الأحباء، أبشركم بخبر سار، إن السماء عند أصابع من يطلب الفهم. إن السماء مستعدة أن تتحرك وترسل خدامها وترسل ملائكتها أمام شخص يريد أن يفهم. أمين يا أحبائي. دعوني أؤكد هذا بحادثة أخرى في الكتاب أذكرها كثيرا. جثى دانيال على ركبتيه أمام الله وقال للرب: عايز أفهم، أريد أن أفهم، فهمني يا رب. وكانت النتيجة أن الله أرسل ملاكا لكي يفهم دانيال. في حادثة الخصي الحبشي اللي أشرت إليها في أعمال 8، الله أرسل خادما. في سفر دانيال أصحاح 10، الله أرسل ملاكا. إذن الله مستعد أن يرسل رسولا من السماء أو رسولا من الأرض، طالما أن هناك شخص يريد أن يفهم. إذن أين العائق؟ العائق أن احنا ما بنقولوش فهمني، ومش عايزين نفهم. احنا عايزين، اسمعوني، نتبع قادة، نتبع رجال دين، لكن لا نريد أن نفهم. لكن الشيء الغريب يا أحبائي أنه عندما رأى إبليس وملائكته أن دانيال يريد أن يفهم، ارتبك ارتباكا عظيما، فأرسل ملكا من ملوكه، رجلا جبارا، شيطانا جبارا، أرسله لكي يمنع وصول الملاك الذي أرسل من الله لكي يفهم دانيال، لدرجة أنه دارت المعركة واحتجز هذا الملاك من هذا الشيطان لمدة 21 يوم. لكن لابد أن تكون النصرة في النهاية للرب، فأرسل الرب ميخائيل رئيس الملائكة لكي يحرر هذا الملاك ويجعله يصل إلى دانيال ويفهمه ويقول له: جئت لأفهمك لأنك أنت محبوب. إذن يا أحبائي، الرب يريدنا أن نفهم. آخر قصة معزية، آخر واحد من سلسلة طويلة نسمعها في هذه الأيام من القصص البديعة. آخر قصة سمعتها عن شاب صيدلي مفكر كان يقترب إلى الله كثيرا ويحاول أن يشعر فعلا بالعلاقة مع الله. فبعد أن كان يؤدي كل فروضه كان يشعر بالفراغ العميق والاحتياج لمعرفة الله. وأخيرا هداه شخص إلى دعاء جميل. صدقون، ليه في ورقة فيها دعاء. بيقول الدعاء: يا الله، أنت الحق ومنك الحق، اهدني لأعرف طريق الحق. يا الله، أنت الحق ومنك الحق، اهدني لأعرف طريق الحق. وكان هذا الشاب المخلص يكررها كثيرا بإخلاص، في كل مرة يؤدي فرضه بإخلاص وبإلحاح يدعو الله أن يفهمه. وأخيرا لم يرسل له الرب ملاكا ولا خادما، لكن جاء إليه بنفسه. أحب أن الرب ليس عنده مانع أن يرسل خادما، وليس عنده مانع أن يرسل ملاكا، بل وليس عنده مانع أن يأتي بنفسه. مين يقول له لك المجد يا رب، لك المجد يا رب. أحبائي نحن بلا عذر، وشكرا للرب من كل القلب، لأنه يحب من كل قلبه من يطلب، من يريد، من يبحث، وهو مستعد أن يفهم. كانت هذه هي الصلاة: ليبلغ صراخي إليك يا رب حسب كلمة حسب كلامك فهمني. أنا أعتقد وهو بيقول له فهمني، يلمع من جديد أمامه الحرف الأول، تلمع من جديد أمامه علامة الصليب. لكن يقول أيضا في نفس السياق: لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك نجني. لا، طلبة زيادة شوية: ليبلغ صراخي إليك، يعني الصوت يوصل. لا، أنا بحلم بما هو أكثر: لتدخل طلبتي إلى حضرتك. وكأنه هو بيطلب الطلبة دي بيقول له: هل من شخص عزيز لديك يستطيع أن يقترب إلي ويحمل طلبتي ويدخل بها إلى حضرتك؟ أنا لا أستطيع. كان مردخاي يحلم بأن يدخل إلى أحشويروش ويعرض عليه طلبته أن يعفو عن الشعب الذي حكم عليه بالهلاك، لكنه لا يستطيع. ووجد إنسانا عزيزا عنده المقدرة أن يحمل هذه الطلبة ويدخل إلى أحشويروش، فذهب إلى أستير وحملها بالطلبة، واستعفت أستير من الدخول وخزل مردخاي. وكأنه بيقول له: يا رب يا رب، حتى أستير اللي ممكن تدخل استعفت. واه يا أحبائي، عندما عدلت أستير عن فكرها وتجرأت ودخلت، نحن نعرف كيف كانت داخلة مرتبكة، وكانت تعرف أنه من الممكن أن تهلك. تقول: وسأدخل وإن هلكت هلكت. لكن أديكت فرحتها لما مد لها قضيب الذهب. يتهيألي جرى المبشر في ذلك اليوم إلى مردخاي: أبشر يا صاحب الطلبة، افرح، غني، رنم، هلل. إيه اللي حصل؟ إن الملك مد قضيب الذهب لمن حملته طلبتك. لكن القصة معانا إحنا أحبائي أعمق وأعلى وأسمى. أنا أولا مش حملت طلبتي لوسيط يأخذها إلى حضرة الله، لكن أنا حملت نفسي. أنا حلمت أكتر، أنا طمعت أكتر، أنا بدور على وسيط مش ياخد مني طلبتي لكن ياخدني أنا. أنا بقول لوسيطي: أيها الوسيط. الحقيقة أنا طلبي سخيف شوية، طلبي مبالغ فيه شوية، أنا طمعان حبتين. أنا مش أقول لك خد طلباتي وصلها لله، هذا ما يحلم به كل البشر، لكن أنا حلمي كبير حبتين، تقدرش تاخدني أنا وتوصلني عند الله، تدخلني لمحضر الله. أنا كده على بعضي. ومعلش قبل ما ترد عليا وتقول لي موافق ولا مش موافق، أنا هزودها حبتين كمان. مش عايزك تاخدني توصلني هناك علشان أزور زيارة وارجع، لا، أنا طمعان، أنا عايز أوصل وما اطلعش. عندك إمكانية أيها الوسيط العزيز إنك توصلني. وظهر الوسيط، وظهر الوسيط، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. يسوع سيدي الذي مات من أجلي على الصليب، شكرا له من كل القلب، بعد أن حمل خطاياي ودفع أجرة شروري أحبني وأخذني ووصل بي إلى حضرة الله، حضرة الله، حتى يقول الرسول إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح. وبعدها يؤكد لي كاتب العبرانيين أن يسوع لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل دخل إلى السماء عينها ليظهر أمام وجه الله لأجلنا. ولاحظوا أحبائي في نفس الرسالة يقول في الأصحاح السادس دخل يسوع كسابق لأجلنا، كسابق يعني القائد اللي يجر وراه الرعية بتاعته، دخل يسوع وإحنا ندخل وراه إلى ذات حضرة الله. لكن أبشر يا من وسطت هذا الوسيط، عندي لك خبر أعظم، إن الجالس على العرش لم يمد قضيب ذهب ليسوع، لكن قال ليسوع اجلس عن يميني. يا فرحة أستير عندما مد لها قضيب الذهب، لا يا فرحة مردخاه اللي وسط مين؟ أستير، لما لقي الملك بيمد لها قضيب الذهب. لا، أنا بالنسبة لي إن وسيطي الذي تولى قضيتي ودخل بها إلى حضرة الله سمع من الله هذا القول اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. لتدخل طلبتي إليك يا الله، معقول تدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب؟ ككلمتك نجني. وأنا يا رب نجاتي اللي عايزها مش نجاة من موقف ولا مشكلة، لكن نجاة أعمق وأعمق من أشياء كثيرة. حقيقة نجاتي لا تكتمل إلا بوجودي عندك، إلا بوجودي في محضرك. أدخلني إلى حضرتك. ثم في العدد الثالث نرى آثار الصليب. يعني أقدر أقول في عدد واحد واثنين الصليب هو الحل، حتمية الصليب، الاحتياج للصليب. كانش في طريقة بها يبلغ صراخي إلى الله، ولا في طريقة تدخل بها طلبتي إلى حضرة الله، كانش في وسيلة للصلح بيني وبين الله، للاقتراب إلى الله، ما كانش في وسيلة غير الصليب، حتمية الصليب، الاحتياج للصليب، الصليب هو الحل. لكن الأعداد اللي جاية بتورينا آثار الصليب. ما الذي حدث في حياتي مع نفسي مع الناس مع الله بعدما تمتعت بعمل الصليب؟ أول شيء يا أحبائي جميل، قرأت عبارات كثيرة في سفر المزامير عن التسبيح، لا أجد إطلاقا عبارة بقوة هذه العبارة. بص التعبير يقول إيه، تنبعوا، جميل، تنبعوا شفتايا تسبيحا، تنبعوا شفتايا تسبيح. إخوتي الأحباء، أنا نفسي بس تكونوا عادلين وانتوا بتقروا الكلام ده. واحد في العدد الأول بيصرخ وبيقول له ليبلغ صراخي إليك يا الله، في العدد الثاني بيقولوا لتدخل طلبتي إلى حضرتك حسب كلمتك نجني، قولوا لي من فضلكم بأي عقل بأي منطق. العدد اللي بعده يقول تنبع شفتايا ده كلام معقول يا جماعة؟ معقول، لأنه اللي ظهر في النص هو الصليب، فحول نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، الفخ انكسر، أخرج وأغني بين الناس، سمعت بيقول اطلقوا عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. ظهرت علامة الصليب، ظهر الصليب، ظهر المصلوب، استمتعت بمحبة المصلوب فخرجت أغني بين الناس، فعلت الشر ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي أنه، شوف قوة التعبير معايا، تنبع شفتايا تسبيحا. إنه ليس تسبيح الطقس، في كل العبادات الوثنية توجد تسابيح، في لما بعد أحيانا أقرأ في العبادة الفرعونية القديمة في تسبيحات كهنة معبد أمون، تسبيحات كثيرة، فالغناء والتسبيح موجود في العبادات الوثنية، بس مستحيل المتدين يقول تنبع شفتايا تسبيحا. يعني إيه الفرق بين واحد بيسبح وواحد بيقول تنبع شفتايا تسبيحا؟ علشان الوقت ببساطة، واحد علمها له حفظها له، وواحد تاني انتوا بتقولوها. التاني اللي بيقول تنبع شفتايا تسبيحا ده ايه ده؟ ده كيانه كله، ده قلبه عبارة عن مياه جوفية متدفقة غزيرة مش لاقية لها منفس تخرج منه، صدقت ما لقيت الشفاء فابتدت تقول، فأصبحت شفتاه كنبع ينبع تسبيحا. ده مش واحد حفظوها له محفوظات، قول قول قول. الأيام دي أيام امتحانات عربي، ولادي مغلبني طول اليوم عمالين يقولوا، الله يكون في عونهم فعلا، الله يكون في عونهم. قول، أقول له يا ابني بتقول إيه بس يا حبيبي؟ قول لازم أحفظ يا بابا، لازم أحفظ يا حبيبي، الله يكون في عونك. طب يا بابا وإيه معناه ده؟ يا حبيبي ما تدورش على معنى، عمل معروف، ما تدورش على معنى، هو اللي كتبه مش عايز معنى، هو عايزه يتحفظ ويتقال. لكن على جمال الإعلان الإلهي لما يتخزن في القلب ويشعرني بالرضا الإلهي ويقول لي إن خطاياك مغفورة وإن رحمته تشملني وأن محبته تحيطني وأنه صار لي مكانا في السماء عنده وصليبك عداني من النار، أنا ماشي وحبك لي منار وصليبك عداني من النار، ساعتها مش محتاج حد يحفظني تسبيحة، ده قلبي لوحده بيرنم. مترنمين بقلوبكم في قلوبكم، القلب بيرنم. تنبع شفتاي تسبيحا، هذا هو الأثر الأول للصليب. إيه هو الأثر الأول للصليب؟ اسمعوني في عبارة لو بتكتبوا معايا، الخلاص من العبادة التقصية الشكلية وتحول الأمر إلى عبادة روحية حقيقية. تجعلني مع كاتب المزمور أقول فاض قلبي بكلام صل، تنبع شفتايا تسبيحا. أحبائي أنا للأسف إحنا هنا في مصر ما بنشوفش الينابيع، لكن في البلاد الأوروبية في أمريكا وفي لبنان بنشوف الينابيع. الينابيع جميلة جدا، منظر الينبوع بديع، حد أكيد شفتوا صور للينابيع إزاي بين الجبال كده، تلاقي المية عمالة تتدفق تخرج كده دفقات من المياه. حد يعرف مواقيت التدفق، تدفق الينابيع؟ حد يقدر يحدد لها مواعيد؟ يقول له يا ينبوع عليك انك تنبع ثلاث مرات في اليوم، تنبع في الصبح والظهر والليل. يقول لي لو انت حددت لي ما بقيتش انا ينبوع، بقيت بير الكتروني يحطوه ويطلعوا منه. لكن اذا كنت بئر ماء حي، بئر ماء حي، إذا كانت تدب في داخلي الحياة، إذا كان روح الله قد سكن فيا، إذا امتلكني روح الله في الداخل، ما تحط ليش مواعيد ولا مواقيت ولا مقادير، ما تقول ليش أقول إيه. لا 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 لا، هنقي لك أحلى كلام ونقول لك تقوله. عمي مين قال لك هو أحلى كلام يحب يسمعه اللي طالع من قلب؟ يا جاهل، أنا هنقي لك كلمات فلان الفلاني وحفظهم لك عشان ربنا يتبسط بيك. صدقوني ثلاث ارباع اللي بيتقال بيقوله صاحبه هو مش فاهم هو بيقول ايه. معقول يا احبائي تصل؟ ما ده نوع من الإهانة لله. هل الله يسعد بكلمات يقولها له شخص لا يفهم، لا يفهم ما يقول. هل متخيلين يا أحبائي إن ابني يجي يقول لي كلمات جميلة حفظها ولا حد حفظها له وهو مش فاهم معانيها، أسعد أنا بها؟ إلا إذا كنت أب ساذج غبي، ساعتها ممكن أتبسط بأي كلام، لكن أعتقد أن ما فيش أي إنسان يقبل على نفسه أن تقال له كلمات جميلة من يقولها لا يفهم معناها. لكن إمتى أفرح بيه؟ لما يقول لي أبسط كلمات لكن طلعة من قلبه. إن الصليب أوجد شيئا عظيما، قال عنه السيد: تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. لا مسألة مكان ولا معاد ولا وقت ولا محفوظات، لكن تنبع شفتايا تسبيح لأنك إيه؟ إذ علمتني فرائضك. هرجع لها بعد شوية حكاية ده، أنا بقيت بتعلم. ها؟ صدقوني دي معجزة. ما هو مكتوب الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لكن مجدا ليك يا رب. وهو فوق كان بيقول له فهمني، دلوقتي بيقول له إيه؟ علمتني. يعني بقي إيه؟ بيفهم؟ ده مش بس فهم، فهمه كمان. تعال بصوا الأولانية، فهمني توسل واستجزاء واستجداء، لكن بعديها فعل ماضي إذ علمتني. بقيت بتعلم؟ بقيت بتعلم. صدقوني بقيت بتعلم. زمان كنت كجحش الفرا يولد الإنسان، ما كنتش بفهم أمور الله، لكن عندما عرفت الصليب واختبرت معنى الصليب، خلع الإنسان العتيق الذي لا يفهم ولبست الإنسان الجديد. مين يكمل الآية؟ الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب لأجل صليب ربنا يسوع المسيح، لأنه لست فقط تمتعت بعمل المصلوب من أجلي، لكن المصلوب أخبرني أني صلبت مع المسيح. وعندما صلبت مع المسيح واختبرت قوة عمل الصليب في حياتي، خلع الذي لا يفهم ولبست الجديد الذي يفهم. فأستطيع أن أقول إذ علمتني فرائضك. بقيت بفهم يا ناس، بقيت بعرف، بقيت بستوعب، بقيت باخد ودي معاه. لكنها أيضا تعني شيئا جميلا، أنه لا تسبيح بدون علم. بص التعبير: تنبع شفتاي تسبيحا إذ علمتني فرائضك. يعني تسبيح بدون علام ملهوش معنى ولا قيمة ولا لسم، يبقى عبادة وثنية. العبارة اللي بعدها يقول لنا عن أثر آخر، أثر غاية في الجمال: يغني لساني بأقوالك لأن كل وصاياك عدل. لاحظ كلمة كل وصاياك عدل، هو يعطي تقرير، ده فهم الوصايا وبيدي عنها حكم وبيشهد أمام الناس وبيشهد أمام الله وبيقول إن وصايا ربنا إيه؟ عدل. لكن يخرج ويغني بين الناس بأقوال الله. إنه لم يكتفي أن ينبع تسبيحا في محضر الله أمام الله، لكن كمان بيروح يشهد بين الناس ويتكلم بأقوال الله. لا، أنا غلط، أنا قلت بيتكلم بأقوال الله. هو بيقول إيه؟ هو بيقول لا مش بتكلم، ده أنا بعمل إيه؟ بغني بأقوال. وفعلا هو الراجل اللي حكى عنه أليه اللي مش عارف يخلص إزاي، فأليه بيقول له إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، يعمل الوسيط بيقول اطلقوا عن الهبوط أو العبور إلى الحفرة قد وجدت فدية. فالراجل ده إيه اللي يجراله الغلبان ده؟ أول حاجة يقول يعاين وجهه بهتاف، أهو ده التسبيح. لكن خلصت؟ لا، يخرج ويغني بين الناس ويقول فعلت الشر ولم أجازى عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. خدتوا بالكم عايز أقول إيه؟ يعني طالع يتكلم بين الناس، بس ما بقولش بيتكلم، ده طالع يعمل إيه؟ بيغني بين الناس، بيغني بين الناس، بيقولها للناس بفرح، بيقولها للناس باستمتاع، بيقولها وهو دايق طعمها، بيقولها وهو شبعان بيها وهو فرحان بيها، بيقول له يغني لساني بأقوالك لأن كل وصاياك عد. يا رب هخرج بين الناس وهشهد عن كلامك، هشهد عن أحكامك، هشهد عن اللي انت عملته، هشهد عن اللي انت قلته، وكلامي مش هيكون مجرد كلام لكن ده عبارة عن غناء. غناء أحبائي كتير بتكون كرازتنا فاشلة لأن الناس بتسمعنا وبتبقى حاسة إن احنا مش مستطعمين اللي احنا بنقوله، مش شبعانين باللي احنا بنقوله، وياما ناس اتأثرت لأنها شعرت بقوة هذا الكلام على حياة من يقوله. يغني لساني بأقوالك. لكن الأثر الثالث، يبقى الأثر الأول هو الخلاص من العبادة الشكلية وإيجاد العبادة الروحية الحقيقية. الأثر الثاني، هناك شهادة حقيقية بين الناس، خدمة حقيقية بين الناس. يغني لساني بأقوالك، شهادة للرب، يعني عمل شيء في الداخل بينه وبين الله، وبعدين عمل شيء في الخارج بينه وبين الناس. الأثر الثالث، بص التعبير الجميل ده، لتكن يدك لمعونتي لأني اخترت وصاياك. قول يا أحبائي أن الصليب مجدا للرب، شكرا للرب. أنا شخصيا متعزي قوي بدي، الصليب جعل الله في صفي بعد أن كان الله ضدي. لتكن يدك لمعونتي. هتقف معايا يا رب؟ هقف يا حبيبي. وهتمشي معايا؟ أيوة، بس أنا وحش. أنا عارف إنك وحش. أنا ممكن أخون. أنا عارف كويس. طب وهتفضل ماشي معايا؟ أيوة. طب أنت مش هتزهق مني؟ لا، ده أنا زهقتك من كتر ما بقولك سامحني. أنا عارف، بس أنا ما بزهقش منك، بس أنا عيوبي كتيرة قوي. أنا يعني بصراحة لو مكانك كنت ترميني من زمان. لا، بس أنا مش أرميك أبدا. تقدرش تقولي إيه السر؟ إيه اللي مخليك لازق فيا كده؟ إيه اللي مخليك ماسك فيا بالشكل ده؟ إيه اللي مخليك في صفي بالطريقة دي؟ يقول لي الصليب. آه لو تعلم كم دفع حبيبك عنك، آه لو تعلم كم أنت غالي في عيني بسبب الصليب. آه لو تعرف أن كل ما فعلته يا حبيبي قد دفع عنه ثمنا كاملا. إن يسوع قبل أن ينزل قال قد أكمل. لتكن يدك لمعونتي لأني اخترت وصاياك. إيه بقى حكاية اخترت وصاياك؟ هل يعني في فضل مني؟ إطلاقا. لكن حكاية الاختيار هنا، اختيار وصايا الرب، أقرأ عنها عبارة أو اثنين من رسالة روميا أصحاح 9 وأصحاح 10. بص كده معايا في روميا 9 بيقول إيه في عدد 30 من روميا 9. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى. تعرفوا إيه حجر الصدمة وصخرة العثرة؟ شخص الرب يسوع وصليب المسيح. غلطية 5:11 يقول إن الصليب عثرة الصليب، عثرة الصليب. وكورنثوس الأولى 1 يقول الصليب عند اليهودي، كلمة الصليب عند اليهود عثرة، عثرة يعثرون بها، يعثرون بها. عند اليونانيين جهالة لكن عند اليهود عثر، عثروا به. لكن بالنسبة لنا نحن كان هو طريقنا للوصول إلى الله. بمعنى بسيط، اخترت هذا الطريق لأني صدقت الله. ربنا بيقول لي عايزي مالك، مالك واقف محتاس، أقول له خطاياي كتير وعايز أقرب لله، يقول لي صدق، صدق بالإيمان أن المسيح مات من أجلك. هيا احتمي في المسيح، هيا احتمي في المسيح، سر في هذا الطريق ستحتمي في المسيح. أشبهها بتشبيه تاني، من الجانب الآخر كان البر عملاقا يجري وكل إسرائيل يجري وراءه، يجري وراءه، يسعى في أثر ناموس البر، وهم يجروا وراء البر، والبر يعمل إيه؟ يجري منهم، والبر عمال يجري عمال يجري ويلف وجاي من الشارع ده، أنا بجري وراء المسيح. اتخبطت في مين؟ في البر. مفهوم التصوير ده ببساطة، عندما تسعى ليسوع وتقول هو بري كله ستجد البر يكسوك. لكن إسرائيل لم يقبل يسوع وظل يسعى في أثر ناموس البر، عمال يجري وراء الأعمال، وراء الأعمال، يسعى في أثر ناموس البر، لم يدرك البر، ولسه عمال يجري ومش هيوصل. والغلابة التانيين اللي صدقوا الخبر راحوا يترموا على يسوع، اتصف مين؟ في البر. صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. تعالوا أيها المدعوون، لقد جعلكم الله مستحقين للدعوة، تفضلوا تعالوا. قالوا لا ما نجيش، اذهب وادع الجرع، الجدع والعرج والعمي، تعال ولبسهم ثياب العرس. ودخلوا وبنوا الملكوت يطرحون خارج. اخترت وصاياك، اخترت الطريق الذي أنت رسمت للتبرير أمام الله، وهو ليس بأعمال كي لا يفتخر أحد. كفاية أكتفي بكده، لكن بسرعة أقول بقية أثار الصليب في عدد 174. الصليب أوجد لي رجاء مستقبلا، وأوجد لي تعزية حاضرة. بص التعبير بيقول له إيه، اشتقت إلى خلاصك. حلو التعبير ده، اشتقت إلى خلاصك. تعرف معنى الكلام ده إيه حبيبي؟ يعني من ساعة ما تغسلت بدم الصليب وعرفت معنى الصليب واختبرت قوة الصليب، ألاقيك موطي راسك، أقول لك ارفع راسك، ارفع راسك، بص لقدام، شايف ايه؟ شايف، تقول يا شايف حاجة جميلة فعلا. انا بغلط في حق نفسي لما بحول عيني، ببقى في فقر وجوع. ايه اللي شايفه قدامك؟ في ايه قدامك؟ في مجاعة جاية على العالم، وفي كوارث وزلازل، هو ده اللي احنا شايفينه؟ لا. ايه اللي شايفه قدامي؟ شايف حبيبي بيقولها أنا آتي سريعا، ومن عنده هذا الرجاء به، ومن عنده هذا الرجاء به بيسوع يطهر نفسه كما هو طهر. أحبائي لقد اختزل مستقبلي إلى حقيقة واحدة، المستقبل كله بالنسبة لي يعني شيئا واحدا، أن الرب آت عن قريب، يسوع جاي، قالها أنا آتي سريع. يا لروعة الرجاء. أحبائي نحن نعيش في عالم منزوع الرجاء، أنتم تحتكون كل يوم بأناس ليس عندهم رجاء. كتير بتأمل في الناس، النهاردة كان عندي الصنايعية بيشتغلوا في البيت، هما بيشتغلوا، قاعدة أتأمل فيهم، واللي بيتعب المسكين ده بيكافح، نفسي أدخل جوه مخه وأفهم رجاءه في ايه، مستني ايه، هل يا ترى انحصرت احلامه ورجاءه في طعام وشراب، في كسوة وملبس ومسكن؟ اليس هذا هو رجاء الحيوانات يا احبائي؟ عندما ينحصر الرجاء نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، الم نصل الى مستوى الحيوانات؟ لكن ارفع راس المؤمن، قول له مستني ايه، مستني، يقول لك سيرتنا هي في السماوات، التي منها ننتظر مخلصا يسوع الذي سينقذنا أو ينقذنا من الغضب الآتي. مستني إيه؟ مستني مجيء حبيبي، مجيء حبيبي مستني، أدي اللي أنا عايش عليه. وده حاجة جميلة مجيء المسيح، طبعا جميلة، وإلا ما يقولوش اشتقت إلى، خلاص ده حاجة مشتاق عليها، اشتقت إلى خلاصك، والغاية ما تجيني ويجيني خلاصك شريعتك هي لذاتي. إن الصليب جعل لي رجاء مستقبلا وعزاء حاضرا. مجدا للرب. كنت إنسانا منزوع الرجاء، أعطاني رجاء صالح وأعطاني عزاء أبديا. لي بيت هناك، لي مكان هناك، لي وطن هناك، لي عيلة هناك، لي أهل هناك، لي حبيب هناك. وعندما أعبر وادي الغربة، وعندما أودع هذه الحياة، في الواقع أنا لن أكون مستوطن قد تغربت، لكني غريب قد استوطنت. سأعبر إلى وطني، هناك 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 مكاني، هناك مقري، هناك موطني، أنا أنتمي إلى هناك، وسأعيش هناك، وسأخدم هناك، وسأفرح هناك، وملء الحياة هناك وليست هنا، وملء السعادة هناك وليس هنا، وملء المجد هناك وليس هنا، إن العظمة كلها هناك، هناك 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 وليس هنا. وما أنا هنا ولست أنا هنا إلا غريب غريب. وعيشت العمر بعد ما وقفت عند الصليب أقول له اشتقت إلى خلاصك، ولغاية ما تجيني شريعتك هي لذتي. ثم أيضا أثر خامس، يقول في عدد 175، لتحيا نفسي وتسبحك. بص التعبير اللي جاي بعديها، وأحكامك لتعني. لتحيا نفسي، لن أموت لأن لي رسالة على الأرض، لن أموت، لن أكتئب، لن أطلب الموت لنفسي كما فعل إيليا في يومه. مهما ضاق بي الأمر، مهما زاد اضطهادي، مهما زادت أمراضي، سأقول لتحيا نفسي، لأن لي رسالة في هذه الحياة، لي رسالة في هذه الحياة. على الرغم من شوقي الشديد للوصول إلى هناك، لكني لا أستثقل الحياة هنا، ولا أشعر بعبء الحياة هنا، لأن الصليب أعطاني رسالة هنا، واضعا فينا كلمة المصالحة، كأن الله يعظ بنا. نقول عن المسيح، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. ما أجمل الصليب عندما نقلني من الخوف والرعب والظلام إلى الفرحة والطمأنينة والنور. شعرت أن علي مسؤولية أن أنقل آخرين من المكان الذي كنت فيه وآتي بهم إلى الجانب الآخر حيث النور والأمان. لتحيا نفسي، تسبحك. عندما أضعف أو أخور في حاجة هتعني، بص التعبير الجميل، أحكامك تعني. سأتمم رسالتي لأنك أنت معي تعينني. أمين يا أحبائي. تعالوا نراجع قبل ما نختم بالعدد الأخير. عرفنا أن الصليب حتمية، أنه كان لابد من الصليب لكي يبلغ صراخي إليه ولكي تدخل طلبتي إليه. كلا، أكثر من هذا، لقد دخلت أنا إلى محضر الله، دخلت إلى السماء، إلى الأقداس. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، بدم يسوع، بصليب المسيح نحن في علاقة حميمة مع الله. أثر الصليب، نزع العبادة الشكلية، أعطاني عبادة حقيقية تنبع شفتاي تسبيحا. جعل لي فهما داخليا، علمتني ويغني لساني بأقوال شهادة بين الناس. جعل الله في صفي جعل الله في صفي لأني اخترت هذا الطريق، صار الله في صفي، جعل لي غرضا مستقبلا، اشتقت إلى خلاصك وتعزية حاضرة، شريعتك هي لذاتي. لكنه أيضا يا أحبائي جعل معنى لوجودي، فلم أعد أستثقل الحياة رغم صعوبتها. أخوتي الأحباء، ما أجمل المؤمن في قوته مهما كانت ظروف الحياة. اسمعوني من فضلكم، مهما كانت المقاومات أقف قدامها وأقول عدد 175 لتحيا نفسي وتسبحك وأحكامك لتعني. أمين؟ أعلى شوية. أمين دي هيقابلك إيه؟ ضيق، مرض، مخاوف، ظروف صعبة، أقف زي الأسد، أقف زي الأسد، لأنك بنعمة الله تقدر. أقف زي الأسد وقول للرب لتحيا نفسي. عشان تعمل إيه؟ تسبحك. هحيا علشان أظهر كم أنت عظيم، وانت هتطلعني وهرنم لك وهفرح بيك، وهتخرجني من الضيق إلى رحب لا حصر فيه، ولغاية ما تطلعني أحكامك تعني. خلونا نكون شهادة أحبائي. أوعوا نقع في الوقعة اللي وقع فيها واحد وقال خذ نفسي. لا، انت خليك مع الموقف الرائع، قول لتحيا نفسي وتسبحك وأحكامك لتعني. أما يا إخوتي الأحباء، أروع وقمة آثار الصليب فهو الضمان الأبدي. الضمان الأبدي، اسمع العبارة العجيبة دي، غاية في العجب. أولها واحد بيقول ضللت، عاملة زي الترنيمة الجميلة اللي تقول له أبي ضللت، أنا ضليت بس أنت أبويا. بص غريب، ضللت كشاة ضالة، أطلب عبدك لأني لم أنسى وصاياك. إن مصدر استغرابي في هذه الآية هو هذا التناقض الغريب بين الحالة الأدبية وبين الثقة العميقة الداخلية. هقول تاني، التناقض بين الحالة الأدبية وبين الثقة العميقة الداخلية. الحالة الأدبية تلخصها كلمة ضللت كشاة ضال. طب والثقة العجيبة جدا تظهرها كلمتان، كلمة الأولى ثقة في محبة الله، والأمر الثاني ثقة في المعجزة الداخلية التي حدثت. بصوا معايا أحباء، انتبهوا لهذا الأمر، ثقة في محبة الله، ضللت كشاة ضالة. طب وطلباتك إيه؟ اعمل إيه؟ أطلب عبدك لأني أعلم أن الصليب جعلك إله كل نعمة بالنسبة لي. الصليب خلاني أجي أقول لك أنا ضليت وما أعرفش أرجع، بس أنت رجعني. أحبائي، هذه الثقة ما كان من الممكن أن تصل إلى قلب الإنسان بدون الصليب. تخيل واحد في العهد القديم يقول له ضللت، يعني على الأقل رجع لك، لكن ده لا، ده بيقول له أنا ضليت وجاي بقول لك أعمل إيه؟ أطلب عبدك، ما تسيبنيش. جايت منين الثقة دي؟ الثقة جاءت من إدراكي لإله كل نعمة. اسمع العبارة الجميلة، من شاة ضلت وطلبها الرب وأرجعها. بطرس لما رجعه الرب كتب لإخواته آخر كلام كتبه بطرس في الرسالة الأولى، وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي، هو يثبتكم ويقويكم ويكملكم ويمكنكم، له المجد إلى الأبد. إله كل نعمة. أنا نفسي تتعلم العبارة دي. فيكو حد النهاردة عامل خطية ومكسوف من روحه؟ فيكو حد النهاردة فقد أفراح الروح القدس؟ فيكو حد النهاردة بيرفع عينه للسماء شايفها مقفولة في وشه ومش حاسس بالفرح؟ روح اصرخ للرب وقول له ضللتو ضللتو كشاة ضالة، اطلب عبدك، رجعني ليك، رجعني لحضنك، رجعني يا حبيبي، فأنت إله كل نعمة. أنا ما استاهلش، بس الصليب شال حكاية تستاهل أو ما استاهلش. أنا وحش، بس الصليب غيب وحشتي. أنا قبيح، لكن الصليب أنهى قبحي. أنا ما استاهلش أي بركة، لكن الصليب ضمن لي كل البركات. علشان كده بقول لك أطلب عبدك، ويقين ينبع أيضا من شيء داخلي حدث في داخلي، لأني لم أنسى وصاياك. أنا مش أنساك أبدا، ما أقدرش أستغنى عنك أبدا. هذا هو سر الضمان والطمأنينة عند المؤمن، عارف أن إلهه إله كل نعمة من جانب، ومن الجانب الثاني متأكد من المعجزة اللي حصلت جواه. إذا كان يقين بطرس من إله كل نعمة خلاه يكتب ويقول وإله كل نعمة هيثبتكم ويمكنكم، فيقين بطرس من المعجزة اللي حصلت جواه خليته يجاوب على الرب ثلاث مرات: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ أنت تعلم، أنت تعلم، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. تجيب لنا علامة الصليب يا فيكتور، هذه العلامة الجميلة. قد إيه أنا بحسد من قلبي فعلا، بس حسد حلو، القارئ العبري وهو بيقرأ الأعداد دي بالعبرية، ومع أول كل عدد يشوف صليب المسيح، تاو، العلامة، العلامة التي فيها تعزيتنا ورجاءنا، فخرنا وثقتنا. نعم يا أحبائي، في الصليب، في الصليب راحتي بل فخري. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب، خلونا نقضي دقائق في الشكر للرب من أجل الصليب. ونفسي أقول لأي شخص لسه مش مطمن للعلاقة مع الله، أي أخت، الصليب مستعد يعديك لله.